قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من يشتري غرف الجنان بصفقة هي من أجل وأجمل الصفقات، لا جهد فيها لا عناء، وإنما هي جملة معدودة الكلمات صلى الإله على النبي وآله، تشرى جنان الخلد بالصلوات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا إن شاء الله ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أحبتي الكرام في برنامجكم عالم المرأة. يا أهلا وسهلا بكل محبينا ومتابعينا ومستمعينا أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في عالم المرأة، في المرأة بين مطرقة الأهل وسندان الصديقات. هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم ونقاشنا أيضا. يلا مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. إذن اليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع المرأة بين مطرقة الأهل وسندان الصديقات. على فكرة أحبتي، أنا حينما يعني انطرح هذا الموضوع قرأته قلت بأنه أكثر شيء هذه الفكرة وهذه النظرة تشمل الرجال، يعني هذه النظرة يتحدثون عنها بالنسبة للرجال والذكور، يقولون بأنه أكثر الرجال والذكور لديهم هذا الهاجس، وهو قضية أن حتى بعد أن يرتبطوا ويبتدئوا حياة جديدة ويدخلون العش الذهبي، لكن يتمسكون بأصدقائهم، وفي البعض منهم هناك إفراط بشكل لا يصدق بالنسبة أن تبقى رابطتهم وعلاقتهم مع أصدقائهم حتى تصل إلى موضوع بأنها تشكل هاجس وتشكل مشاكل في الحياة الزوجية. لكن هذا الشيء لا يشمل الذكور فقط، هناك الإناث أيضا، بين النساء وبين الإناث وبين الفتيات أيضا توجد هذه الحالة، بأنه هناك من لا يخرج من عالم العزوبية حينما يدخل عالم الزواج والزوجية والحياة الزوجية، فيظل يعاني من المرارات والمشاكل بالنسبة لتعلقه بأصدقائه وصديقاته. المرأة أحبتي الأفاضل كانت دائما محورا أساسيا في نسيج العلاقات الاجتماعية، وتلعب دورا حيويا في محيطها العائلي وفي دائرة صداقاتها. تفاعلاتها مع الأهل والصديقات تشكل جزءا كبيرا من هويتها، وتؤثر بشكل مباشر على سعادتها ورفاهيتها. هذه العلاقات على الرغم من أنها مصدر للدعم والحب والتشجيع، ممكن أن تحمل في طياتها تحديات وصراعات، فالتوقعات الاجتماعية والثقافية والأدوار التقليدية والتغيرات في حياة المرأة تؤثر على ديناميكية هذه العلاقات وتضعها أمام اختبارات عديدة. في هذا الموضوع أحبتنا الكرام إن شاء الله نتناول بعمق إن شاء الله، وإذا سنحت لنا الفرصة، لأن دائما نعاني من قلة الفرصة والوقت، فنتناول إن شاء الله في برنامجنا العلاقة المعقدة للمرأة بين أهلها وصديقاتها، مع التركيز إن شاء الله على أهمية هذه العلاقات، التحديات المحتملة، وسبل تعزيز العلاقات الإيجابية.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم الأستاذ وسيم عطار، الباحث التربوي من بيروت. أستاذ وسيم، برأيك كيف تستطيع المرأة تعمل توازن بين علاقتها مع الأهل والصديقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في ملخص هذا الموضوع، أن العامل الحاسم في هذا التمييز أن هو إلى أي مدى هذان العاملان كأهل وكصديقات هما عاملان مؤثران على حياة المرأة، بمعنى أن هل تلك العلاقات مهما كانت هل تساعد المرأة على أن تنمو وأن تشعر بنوع من الاستقلالية، وأن تكون هناك فرصة لها لكي تتفاعل بشكل مريح مع حولها. حينما تكون هذه العلاقات تدعم هذا التوجه، فبالتالي سيتحقق نوع من التوازن في حياة الفرد أو حياة المرأة بهذا المجال. فعندما مثلا تكون علاقتها بأهلها هي علاقة تعتمد على الاتكالية، ودائما هناك نوع من القيود المفروضة، لا يوجد حدود في العلاقة فيما بينهم، فبالتالي هذا سيؤثر عليها، وأيضا من جانب آخر فيما يخص الصديقات، عندما تكون علاقتها بصديقاتها أو بصديقة معينة، لدرجة أن دائما عندما تريد أن تتخذ أي قرار فإنها تلجأ إلى هذه الصديقة بشكل مفرط، فإذا هذا النوع من العلاقة لا يساعد على أن نمو الفرد في الحياة لكي يكون شخصا مستقلا قادرا على القيام بمسؤولياته في الحياة. فإذا هناك مسؤوليات على هذا الفرد، سواء كان جزءا من الأسرة أو لديها هي أسرة، فبالتالي هناك مسؤوليات، فبالتالي علاقاتها بالآخرين هي من العوامل المؤثرة التي ستكون داعمة لها في هذا الجانب، أو ربما للأسف تكون مثبطة لهذا الدور الذي يمكن أن تقوم به. أيضا من الأمور المهمة التي سوف تساعد على هذا الأمر هي فكرة أن تكون المرأة واعية للتأثير الذي يمكن أن تتركه مثل هذه العلاقات عليها، إلى أي مدى هي تشعر بأنها مرتاحة، إلى أي مدى تشعر أنها ليست مجبرة على القيام بأي عمل، ما لا تحس أن هناك نوع من الضغط عليها من قبل هذه العلاقات. طبعا التعامل مع الأهل، هناك مهما كانت نوعية العلاقة بالأهل، ولكن هناك الاحترام، هناك التقدير، هناك الوجوب الإصغاء إليهم، ومحاولة التعبير عن الموقف بشكل لا يجرح مشاعرهم، لكن تبقى هناك حدود لهذا الأمر من ناحية أن يجب أن يكون هناك نوع من التواصل الواضح. التواصل الواضح وهذا الأمر ينطبق على علاقات المرأة بصديقاتها، يجب أن يكون هناك هذا التواصل الواضح والصريح والذي يجعل الأمور واضحة، حتى ولا تحاول أن تتجنب الصدام، لأن هذا الصدام إن لم يحصل الآن سيحصل لاحقا، وربما عدم الصدام في الوقت الحالي سوف يجعل المشكلة أكبر. تري هذه بعض الأمور التي تساعد على أن يكون الفرد قادرا على أن يحقق التوازن فيما بين علاقاته الأساسية في هذه المرحلة من حياته.
نعم، شكرا جزيلا لحضورك معنا الأستاذ وسيم عطارة الباحث التربوي من بيروت، شكرا لحضورك.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. المرأة بين مطرقة الأهل وسندان الصديقات. المرأة تواجه في كثير من الأحيان صراعا خفيا بين رغبات وتوقعات الأهل من جهة وتأثيرات الصديقات من جهة أخرى. الأهل يمثلون عادة القيم والتقاليد الراسخة والرغبة في رؤية ابنتهم تسير على طريق آمن ومحدد مسبقا، في المقابل الصديقات يمثلن عالما أوسع من التجارب والآراء المختلفة، وقد يدفعنا المرأة نحو استكشاف هويتها وتجربة أمور جديدة ربما تتعارض مع رؤية الأهل. هذا التضارب يمكن أن يولد ضغطا نفسيا كبيرا على المرأة، فمن ناحية تشعر بالولاء والحب تجاه أهلها وترغب في إرضائهم وكسب رضاهم، ومن ناحية أخرى تتوق إلى الاستقلالية والتعبير عن ذاتها وأن تكون جزءا من مجتمع صديقاتها الذي يمنحها الدعم والقبول. تجد المرأة نفسها مضطرة للاختيار بين إرضاء أهلها والتضحية ببعض طموحاتها وأحلامها أو اتباع قلبها ومواجهة معارضة الأهل وانتقاداتهم. كلا الخيارين يحمل ثمنا يؤدي إلى شعور بالذنب أو الندم. للتغلب على هذا الضغط يجب على المرأة أن تسعى إلى تحقيق التوازن بين إرضاء أهلها والحفاظ على هويتها واستقلاليتها، ويمكنها ذلك من خلال التواصل المفتوح والصادق مع أهلها وشرح وجهة نظرها ومحاولة إيجاد حلول وسط ترضي الطرفين، ويمكنها الاستعانة بصديقاتها للحصول على الدعم والتشجيع وتبادل الخبرات والتجارب. لكن أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، الأهم من ذلك يجب على المرأة أن تتذكر بأن قيمتها لا تتحدد برضا الآخرين، بل بقدرتها على أن تكون صادقة مع نفسها وتحقق أهدافها وطموحاتها. فالرضا الحقيقي يأتي من الداخل ومن الشعور بأنها تعيش حياتها بالطريقة التي تختارها. نعم، أنا في بداية المشوار وبداية اللقاء تكلمت بأن يعني حددت المتزوجين فقط، يعني بالنسبة للرجال والنساء، الذكور والإناث، بأنهم يمرون بهكذا تجارب. لكن كل موضوعنا أحبتي الأفاضل هو عن الفتيات، عن النساء، عن المتزوجة وغير المتزوجة الذين يتمسكون بأصدقائهم وصديقاتهم، وحتى هناك ممن يفضل أصدقائه وصديقاته على أهله وعائلته، وكل هذه الأمور تسبب مشاحنات لهذا الشخص إن كان امرأة أو كان رجلا. هناك سلبيات في هذا الموضوع، طبعا الموضوع ليس سلبي 100%، أكيد فيه إيجابيات، أكيد بأنك تكون لديك علاقات كثيرة ووثيقة مع الآخرين، أكيد أكيد فيها إيجابيات كثيرة، لكن في المقابل أيضا إذا حصل هناك إفراط وتفريط في الموضوع فسينقلب وتنقلب الإيجابيات إلى سلبيات.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة الصحة النفسية والاجتماعية للمرأة عن وجود علاقة وثيقة بين قوة العلاقة الاجتماعية للمرأة وخاصة مع الأهل والصديقات وتحسين صحتها العامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. أظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 500 امرأة تتراوح أعمارهن بين 30 و60 عاما أن النساء التي يتمتعن بعلاقات قوية وداعمة مع الأهل والصديقات أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني وهشاشة العظام، كما أن لديهن مستويات أقل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول ومستويات أعلى من الهرمونات التي تعزز الشعور بالسعادة والرفاهية مثل الأوكسيتوسين. وأوضحت الدكتورة ليلى أحمد الباحثة الرئيسة في الدراسة أن الدعم الاجتماعي الذي تتلقاه المرأة من الأهل والصديقات يساعدها على التعامل مع الضغوط الحياتية بشكل أفضل ويشجعها على اتباع نمط حياة صحي مثل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول طعام صحي مما ينعكس إيجابا على صحتها العامة. وأضافت الدكتورة أحمد أن العلاقات القوية توفر للمرأة شعورا بالانتماء والأمان مما يعزز ثقتها بنفسها ويقلل من شعورها بالوحدة والعزلة، وهما عاملان رئيسان في الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية. كما وينصح الخبراء النساء بالاستثمار في علاقتهن مع الأهل والصديقات من خلال تخصيص وقت للتواصل المنتظم وتقديم الدعم العاطفي والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية الممتعة، كما ينصحون بطلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة عند الحاجة وعدم التردد في التعبير عن المشاعر والأفكار. شكرا لكم.
نعم أحبتي الأفاضل، المرأة تعيش في كثير من المجتمعات في منطقة رمادية معقدة تتجاذبها قوى مختلفة، أبرزها توقعات الأهل من جهة وتأثيرات الصديقات من جهة أخرى. هذه المنطقة الرمادية غالبا ما تتحول إلى ساحة معركة داخلية حيث تصطدم الرغبات والأحلام وتتصارع الهويات والقيم، وتجد المرأة نفسها عالقة بين ماذا؟ نعم بين موضوع حديثنا، بين سندان الأهل ومطرقة الصديقات. الأهل في الغالبية يمثلون حائطا من التقاليد والقيم المتوارثة والرغبة العميقة في حماية الابنة من أخطار الحياة ومفاجآتها. إنهم يرسمون لها صورة مثالية للمستقبل، صورة قد تتجسد في الزواج المبكر والوظيفة المستقرة الآمنة والالتزام بالمعايير الاجتماعية المقبولة. هذه الصورة وإن كانت نابعة من حب وخوف ممكن تتحول إلى قيد يكبل طموحات المرأة ويحد من حريتها في الاختيار. في المقابل لدينا الصديقات. نعم الصديقات يمثلن نافذة على عالم أوسع، عالم أوسع من عالم الأهل والأحبة، عالم مليء بالفرص والتجارب الجديدة والآراء المختلفة. طيب أنا أعتذر، يعني أوقف كلامي لهذا الحد وسنتابع إن شاء الله بعد أن نستمع إلى صوت الأخ علي الموسوي من العراق. سلام عليكم أخ علي.
سلام عليكم،
حياك الله، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. سيد علي، أنا فترة طويلة لم أسمع صوتك في برنامجي، خليني أقول هكذا.
طبعا إن شاء الله
حياكم.
إن شاء الله، لا إن شاء الله مستمر.
الله يخليك، الله يحفظك ويخليك. طيب سيد علي، ما هو رأيك بموضوع البرنامج؟
يعني موضوع جيد جدا، وإحنا يعني طبعا يعني في مجتمعنا يعني نعاني أو يعني نشوف هذه التجارب موجودة، لكنه أكو فد نقاط إحنا يجب أن نثبتها. النقطة الأولى إنه المرأة عندما يعني تتزوج يعني تبقى تحل علاقاتها، يعني من باب الصديقات وغير ذلك، هذا شيء واضح، لكنه من خلال المسؤوليات ومن خلال الالتزامات شوية شوية تقل وتتقلص الصديقات أو العلاقات الصداقة وتبقى على يعني محدودية. هاي بالنسبة للمرأة الواعية والمثقفة، يعني تبقى مع صديقات محددات. وطبعا احنا يعني الحقيقة من خلال تجاربنا العائلية الأسرية ويعني المحيط اللي احنا به، يعني دائما نتمسك بالصديقة والصديق الحواري، يعني اللي يقدم نصائح ويناقش المشكلة من أبعاد كثيرة وغير ذلك، يعني ما يجامل صديقة أو صديقتها هي ما تجاملها. وإحنا نتمسك يعني بهاي الصداقات لأنه تؤدي إلى نتائج جيدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني المرأة إحنا لازم هم نعطيها يعني بعض
المساحات،
يعني في بداية عمرها يعني الحقيقة يعني تقع بمشاكل وإشكالات كثيرة، لكنه عندما توصل إلى النضج، واللي أنا يعني حسب قناعتي ومن خلال بناتنا إحنا بعائلتنا، يعني أم 25 سنة يعني تنضج وتستفيد من التجارب والأخطاء وكذا وتصلح الأمور يعني رويدا. هذا النقطة الأخرى، الصديقات والأهل يتأثرون بالبيئة، يعني هاي ثقافة هاي البيئة شنو وضعها شنو كذا، فهذا هم يعني تتأثر يعني شيء يعني هذا واقعي. فإذا تسألون بعض شيء أنا جالس.
أنا أشكرك جزيل الشكر السيد علي الموسوي، شكرا جزيلا على هذا الاتصال، ولو تسمح لي بأن يعني نقطع الاتصال، هناك فقرات وتعليقات أيضا إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا، وإن شاء الله نكون على تواصل. شكرا جزيلا، يا أهلا.
إن شاء الله.
نعم، شكرا الأستاذ علي الموسى من العراق. طبعا أنا كما قلت في بداية البرنامج بأنه بدنا أن نستمع إلى تجاربكم حول هذا الموضوع وإلى الأمور التي أنتم مررتم بها. الأخ علي يتحدث عن البيئة والمجتمع الذي هو موجود فيه وعن طريقة العلاقات الموجودة، شيء جميل أنه تفضل وقال بأنه يعني يعتزون ويتمسكون بالعلاقات والصداقات الحوارية، يعني ولا تتعدى أكثر من هذا. وشيء الأجمل من هذا بأن تكون الشخص إن كان متزوجا أو غير متزوج، وجود الأصدقاء والصديقات الجيدين منهم طبعا هو نعمة كبيرة كبيرة في حياة الإنسان. لكن إذا هذه العلاقة زادت عن حدها، إذا هذه العلاقة أصبحت أولوية في حياة هذا الشخص وأصبحت فوق يعني فوق أولويات العائلة والأهل، فأكيد يعني بعد فترة تنجر إلى مساوئ ومشاكل. وهناك أيضا يعني بعض من النقاط اللافتة للانتباه والمهمة جدا والتي يجب أن تستوقفنا هذه النقطة في العلاقات مع الأصدقاء، ممكن هذه العلاقة تتبدل إلى قضية تدخل في حياة الشخص المقابل وإعطاء وجهات نظر، وأن يتوقع هذا الشخص بأنه وجهات نظره تطبق في حياة هذا الصديق فتسبب له المشاكل مع الأهل والأقارب وإلى آخره. طيب نأخذ فاصل أحبتي الكرام ونعود إليكم بإذن الله.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها.
بشكل عام.
السلام عليكم. بالفعل موضوع جدا مهم وحساس. الأهل خط أحمر. الأهل ما مفروض يكون في إنه مفاضلة يعني بين أهل أو غير أهل. الأهل هم اللي لازم يكون البر لإلهم طبعا في غير معصية الخالق، يعني لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. وأنا لا تكون في تعارض بين الأهل والصديقات، معناته هيدي الصديقة لا تسمى صديقة. يعني هي إذا كانت ما عم بتساعدني على بر والدي وما عم بتساعدني لحتى أكون منيحة مع أهلي، يعني هي منا صديقة. الصديق كمان صديق وكمان صدقك لا من صدقك. يعني هي ما بدها تكون في من الأصل ما بده يكون في تعارض، لأنه فيما يخص العلاقة كعلاقة بين صديق أو صديقته، مش المفروض تتعارض مع موضوع طاعة الأهل وبر بر الوالدين. فإذا هون هيك بدها تكون تعرف تختار الصديق. يعني الرسول إجى أحدهم بيقول له أنه يا رسول الله لقد خانني الأمين. بيقول له لم يخنك الأمين ولكنك أتمنت الخائن. يعني أنا بدي أعرف اختار أصدقائي، بدي يكون في معارف فيني قد ما بدي يكون عندي معارف، بس كصديقات أو كأصدقاء ما فيك تختاري صديقات أو أصدقاء كتير، هول قلة. لأن الصديق الصدوق مش سهل تلاقيه. فبس وإذا لقيتي الصديق الصدوق فعلا الصديق الصدوق بدك تتمسكي فيه، بسنينك بدك تتمسكي فيه، لأنه نادر جدا وخاصة بزماننا هيدا. الإعلام عم بيضخ كتير بمفاهيم فاسدة، مفاهيم أنه الطيب عفوا يعني بكلمتي غبي، اللي بيغش وبزعبر بسموه بيكون حربوق أنه شاطر. يعني قدام هالقصص هيدا يعني ما بيوقف بوجه التيار إلا كل إنسان مرتبط بالله وعنده دين وعنده قيم وعنده إنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لفاطمة إبراهيم من لبنان على هذه المشاركة، وشكرا يا فاطمة بالنسبة لقضية شرحك لي الأصدقاء، وأن يجب أن نتمسك بالصديق الصدوق. الصدوق نعم، الصديق الجيد علينا أن نتمسك به. لكن هناك نقطة مهمة أيضا، وهي قضية إيجاد التوازن بين الأهل وبين الأصدقاء، يعني لا إفراط ولا تفريط في الموضوع. الأخ مرتضى السفير من الناصري أيضا شاركنا في موضوعنا هذا ببصمة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج عالم المرأة. المرأة بين مطرقة الأهل وسندان الصديقات. يعني الأهل يقولون افعلي كذا ولا تفعلي كذا، والصديقات يقولن افعلي كذا وكذا ولا تلتفتي إلى الوراء. إذن كيف نوازن بين هاتين؟ تارة الأهل يطلبون شيء أو يربون على شيء أو يريدون شيء، والصديقات كذلك يردن هذين الثلاثة أشياء. إذن علينا بصراحة أن نكون يعني ناصحين لتلك الأمرأة، وأن نخفف عليها والأعباء، فهي في موقف لا يحسد عليه بين نارين، نار العادات والتقاليد، ونار الصديقات وماذا يريدنا أن تفعل. إذن هي في حيرة من أمرها، علينا أن نكون ناصحين وموجهين لها، فهي تبقى عماد المجتمع وتأخذ بيدها إلى مصافي التقدم. مرتضى العراق.
شكرا الأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة وهذه البصمة الصوتية. وننتقل إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة نسرين نجم الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم دكتورة نسرين.
أهلاً
يا أهلا حياك الله
ولجميع المستمعين الأعزاء.
شكرا شكرا جزيلا عزيزتي الأستاذة نسرين، أشكرك جزيل الشكر. موضوع حديثنا هو بالنسبة للمرأة بين مطرقة الأهل وسندان الصديقات. أولا لماذا، يعني ما هي أبرز الأسباب التي تجعل المرأة تجد صعوبة في تحقيق التوازن بين توقعات الأهل وتأثير الصديقات؟
يعني بداية هو موضوع مهم جدا وشائق بنفس الوقت.
نعم.
ويرتبط ارتباط وثيق بنمط الشخصية لدى هذه الفتاة أو هذه المرأة في كيفية التنسيق والتوازن ما بين الطرفين. تماما.
نعم.
كما هي الحال عند الرجل أيضا ما بين توقعات الأهل وتوقعات الأصدقاء. دائما يقع الكثير من السيدات، بما أن الحديث عن السيدات والفتيات والمراهقات، في خضم هذه المشكلة. الأهل، في بعض الأهالي لكي لا نعمم، لأنه دائما أنا أتهرب أو لا يمكن أقول أتهرب، ولكن أتجنب أن أعمم الفكرة بأن كل الأهالي، لأن فيها ظلم. لأن هناك أهالي بالفعل نهجوا طريقا تربويا سليما يحترم فيه خصوصية الفتاة، وبنفس الوقت بنوا صداقات مثينة معها، فبالتالي استطاعوا أن يولدوا لديها مع نمط شخصيتها أن تفرق وأن تضع حدود وضوابط لتوازن يعني في هذه العلاقات. يعني بداية عندما نتحدث عن الأهل، بالدرجة الأولى البنت تكون صديقة والدتها.
أكيد.
بقدر ما تكون هذه العلاقة قريبة ومتينة، أقول متينة بمعنى يعني أن نتحدث بكل شيء، يعني حتى العلاقة الزوجية ما بين المرأة والرجل هناك بعض الخصوصية، يعني ليس كل شيء يمكن أن نقوله وأن نسرده وكذا، دائما للإنسان هذه المساحة الخاصة. فعلينا أن نحترم هذه المساحة الخاصة بين الأم وابنتها. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، عندما تتحاور معها، الحوار هو فيتامين الأسرة، هو فيتامين العلاقات السليمة الاجتماعية المتزنة. فعندما نقوم بهذه الدينامية وهذه المرونة في الحوار وأن نوصل الرسائل التي نريد إيصالها، إن كانت توعوية أو إرشادية أو فيها هيك بعض الحكمة للبنات، خاصة عندما نتحدث عن البنات، نحن نقول بأول طلعتهم يعني بعمر المراهقة، فيجب أن تكون بعيدة عن النصح والوعظ هيك بطريقة بتعرفي مثل الناظرة بالمدرسة لما بتجي وبتصير عسكر عسكر، يعني ما في مجال للحديث والأخذ والعطاء، هذا أسلوب خاطئ. هنا ساعتها بتلجأ الفتاة لصديقاتها اللواتي يحملن نفس أفكارها، وخاصة هذه الأفكار التغييرية، إنه بدهن يقلبوا العالم كله، بدنا نحن مرينا فيها كلياتنا.
أي صحيح.
يعني بعمر المراهقة إنه كنا بدنا نغير العالم كله، والعالم كله مش معجبنا. لو وصلنا إنه إذا قدرنا نغير شيء ما في البيت بيكون بيتنا بالألعاب. فعشان هيك يعني التغييرات مفترض أن تكون، أو هذا الفكر علينا أن نستوعبه وأن نمتصه وأن نكون أصدقاء. فعندما لا تلجأ، فعندما لا تجد الفتاة هذا الملاذ الآمن لدى الأم وهذا الحوار وهذا التفاهم، تنشأ عندها إلى صديقاتها وتعتبرهن أنهن الأفضل والأحسن. وفي مشكلة هون، اسمحي لي بس عن الجانية بطريقة سريعة عزيزتي، أنه في بعض الأهالي وبعض الأمهات يعملون ما نسميه نحن بروجكسون أسكار بعلم النفس، أي مثلا أنه الأم بتحب تكون أنه هي ما قدرت تحقق حلمها أنه تكون مثلا طبيبة، فبتصير بدها تعمل إسقاط على ابنتها، إنزال كل المكبوتات والرغبات عليها لكي تصبح كما كانت تريد هي.
نعم.
أي الأم، وهذا بمنتهى الخطورة. لأن هذه الفتاة أول شيء الزمن تغير، ما نحن بين شهر وشهر عم بيتغير الزمن، فكيف الحال من سنوات لسنوات؟ هذا أمر بغاية الأهمية، والمتغيرات سريعة. وبتعرفي كان بالماضي لما بتذكر نحن بالضياع، أنه لما كان مثلا يعمل مهندس أو طبيب أو كذا، كان ينحط يافطة أهلا بالمهندس والطبيب تخرج. الآن إذا صار بده يدرس محامي أو طبيب، صارت القصة أنه أوه ما في كتير، صار في فائض، شوف لك شي مهنة غيرة. فإذا تغيرت الأمور وتغيرت الحال والأحوال، فهذه كله على يرتبط بنمط الشخصية، بمدى العلاقة الوثيقة والمتينة ما بين الأم وابنتها.
طيب أستاذة نسرين، يعني هذا التحدي يعني التغييرات التي تكون في التوقعات، وهذا يعني الصراع بين الأهل والأصدقاء، هو موجود كما تفضلتي في كل الأزمنة، والكل مر بهذه الصعوبات، لكن حسب خبرتك عزيزتي أنت، هل تحسين بأن هناك تغيير ملحوظ في طبيعة هذا التحدي في عصرنا الحديث مع شبكات التواصل الاجتماعي؟
بالطبع بالطبع هناك تحدي، لنقول في مكان ما، يعني حأخذ الشقين، الإيجابي والسلبي. من ناحية السلبي، دخلت مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة قاسية جداً على حياتي الشخصية والاجتماعية، وعرفتنا على أشخاص لربما كنا لا نعرفهم، وأصبح هناك التواصل الإلكتروني مع شخصيات وأفراد يعني لم نكن نلتقي بهم من قبل، وبعد تأثر بهم، وهذا الأمر بحد ذاته أثر على العلاقة ما بين الأهل وما بين الأبناء، لأنهم يعتبرون بأن هذا الأمر، أن كيف تبني علاقة مع شخص أنت لا تعرفه ولم ترى. هنا الأبناء كانت لديهم حالة، وهذا ما نعرفه بالكثير من الأحيان، أن كان هناك حالة تمرد وحالة نفور ورفض لهذا الواقع، الأمر الذي أدى إلى ما أدى إليه من حالة مشاكل وعدائية وعدوانية، وحتى السعي إلى الاستقلالية والعيش بالمفرد بعيدا عن الأشخاص، وسيما أن نحن هؤلاء الأشخاص فيها هناك مشكلة مهمة جدا، أنا ليس كل هذا يجب التنبه له، لربما هناك قد تأتي بصورة أو بروفايل فتاة ولكنها في الحقيقة هو الشاب، هذا من الأمور المهمة جدا، يعني يجب الأتوخاء خاصة عند المراهقين الذين يتصورون بأن ما هو على مواقع التواصل الاجتماعي هو الجنة بحد ذاتها، خاصة عندما نشاهد البلوكرز ماذا يقدمون وبعض النشطاء وغير ذلك، يعني هذا يؤثر سلبا. هذا من أهم التحديات التي يجب أن يكون هنالك حوار واستيعاب لها ومحاولة الصداقة. أيضا من الأمور المهمة أن هنالك بعض الأشخاص الذين بالفعل يعني مفهوم التربية الحديثة أثر بشكل إيجابي وبنوا علاقات صداقة مع أبنائهم، وحتى هنالك رفقة ما بين الأبناء وما بين الأصدقاء والأهالي، يعني حتى يسألون عنه ويزورونهم، وخاصة إذا كانوا يعرفون الأهالي، حتى بنت صداقة ما بين أهالي الأبناء أهالي الأصدقاء معهم يعني. وهذا أمر بالغ الأهمية ومهم جدا يعني لكي يكون هنالك هذا الاطلاع، ولكن يجب دائما أن نأخذ بعين الاعتبار الخصوصية وأن نحترم هذه الخصوصية. يعني ما في أنا مثلا يكون مثلا الصديقة آتية لعند بنتها يعني آتي وتصير هي بدها تفوت بالأحاديث وتصير بدها تسمع وتعمل حركات وساعة بدها تصير تضيف لحتى تسمع شو عم بيحكوا، لا تركيهم، بكرة البنت إذا هي عندها ثقة فيكي وعطيتيها هيدي الحرية حتجي الحرية بما معناه، لكي لا أفهم بطريقة خاطئة، بما معناه الحرية أن تعبر عن مكنوناتها، لأنه نحن بنعرف أنه بعد في لهلأ أشخاص بيخافوا كتير يعبروا، لو صار بعمر 19 والعشرين والواحدة وعشرين بيخافوا أن يعبروا عن مكنوناتهم للأهالي، بحطوا أنه لربما الأهالي سيرفضون هذه المشاعر وهذه الأفكار، فهذا بغاية الأهمية. لذلك هذه من أهم التحديات، إن كانت سلبية سلبية بموضوع مواقع التواصل الاجتماعي والدخول إليها، أو إيجابي من ناحية التربية الحديثة وكيفية إدارة الأمور والعلاقات بطريقة متزنة وهادئة.
أحسنتي أستاذة نسرين، لو سمحتي لدينا فقرة ونحن نطلب من حضرتك بأنه نستمع معا إلى هذه الفقرة، وإذا كان لديك أي تعليق عليها نستمع إلى كلامك. شو رأيك؟ يلا
يلا
يلا نستمع. طيب،
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. لا شك أن المرأة تواجه تحديات جمة في رحلة حياتها، ومن أبرز هذه التحديات هو الضغط الذي يمارسه عليها الأهل من جهة والصديقات من جهة أخرى. الأهل بحكم خبرتهم ورغبتهم في حماية ابنتهم قد يفرضون عليها توقعات معينة، سواء فيما يتعلق بالدراسة أو العمل أو الزواج أو غيرها من جوانب الحياة. في المقابل قد تمارس الصديقات تأثيرا قويا على المرأة، خاصة في مرحلة الشباب، حيث تسعى إلى الانتماء والقبول الاجتماعي، وقد تضطر إلى مسايرة بعض الأفكار أو السلوكيات التي لا تتفق مع قناعاتها أو قيمها. وفي هذا السياق يبرز سؤال هام: ما هي أهمية تحقيق التوازن بين ضغوط الأهل والصديقات، ولماذا يعتبر هذا التوازن مفتاحا للسعادة والنجاح في حياة المرأة؟ أولا، الحفاظ على الصحة النفسية والعاطفية. إن عدم التوازن بين ضغوط الأهل والصديقات يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية حادة وشعور دائم بالتوتر والقلق. ثانيا، بناء علاقات صحية وقوية. إن تحقيق التوازن بين ضغوط الأهل والصديقات يساعد المرأة على بناء علاقات صحية وقوية مع الطرفين. ثالثا، تحقيق النجاح الشخصي والمهني. إن المرأة التي تعيش في حالة من التوازن والانسجام الداخلي تكون أكثر قدرة على التركيز على أهدافها وتحقيق طموحاتها. رابعا، الشعور بالرضا والسعادة. هذه الحالة تساعد المرأة على الشعور بالرضا والسعادة في حياتها. إنها تعيش حياة أصيلة تعبر عن حقيقتها، ولا تضطر إلى التظاهر أو التنازل عن قيمها ومبادئها في سبيل إرضاء الآخرين. شكرا لطيب المتابعة.
أحييكم وطيبة تحية أعزائنا الكرام، حياكم الله. أستاذة نسرين عزيزي، نحن استمعنا إلى هذه الفقرة، إذا كان لديك تعليق على الموضوع نستمع، إذا لا فسؤالي الأخير من حضرتك وأعتذر على الإطالة.
نعم.
أي تفضلي.
نعم. أنا أعتذر كل الاعتذار، لم أستمع للتقرير. طيب. بشكل يعني أعتذر منك،
خلاصة
صوتك كان عم بيروح ويجي.
طيب خلاصة الكلام، هذه الفقرة التي استمعنا إليها بأن يجب أن يكون هناك توازن بين الأهل والصديقات بالنسبة للمرأة. طبعا. وهذا الشيء أيضا أنت تفضلتي وتكلمت عنه، لكن سؤالي الأخير من حضرتك هو: نحن قلنا بأنه وجود الأصدقاء في الحياة شيء مهم جدا جدا جدا، وهذه من إيجابيات الصداقات، لكن دعينا من الإيجابيات، خلينا نتكلم عن سلبيات التمسك المبالغ به، التمسك المبالغ به بالصديقات. نعم،
يعني بالطبع هناك سلبيات، خاصة إذا لم تحسن ولم تفهم معنى الصداقة بالصداقة. الصداقة هي ليست عبارة أنه أنا والله بعرف هيدي الصديقة من 20 أو 30 سنة أو من 6-7 سنين، هي ليست بالمدة بل بالمواقف، وفعلا هي بالمواقف. أن لا يكون هناك هذه الغيرة، هذا الحسد، هذه محاولة. نحن باللبناني بنقول نفك براغي، بما معناه أنه الأذية تجاه الآخرين، وهي وأنا حبك وحبيبتي وعيوني وبس تغرني ظهرك أنا بكون عم بحكي عنك وغير ذلك. هيدي يمكن الأهالي لديهم نظرة بالكثير من الأهالي لديهم نظرة تجاه هذه يعني هذه الصديقات، ويحاولنا، وأعلم أن الكثير من الأمهات تعانين من هذه النقطة، إنه هذه الفتاة ليست على قدر ثقة ابنتها، ولكنها يعني بالكلمة وغير ذلك لربما هذه الصديقة تحاول أن يعني تبني علاقة صداقة مع هذه الفتاة لغاية في نفس يعقوب لربما. فللأسف الشديد يعني هنا تقع المشكلة، كيف يمكن لهذه الأم أن تحلها؟ كما ذكرنا وقلنا بالحوار بالتقرب، من محاولة يعني بذكاء الأم تستطيع أن تكشف لعبة هذه الصديقة بطريقة لا تؤذي الفتاة وبطريقة هي المتفرج، يعني لا هيك متفرج
يعني تتدخل بشكل غير مباشر.
بشكل غير مباشر لأنه كل شيء ممنوع بيصير مرغوب.
أحسنت،
يعني هذه النقطة مهمة مهمة جدا. فلذلك علينا حتى نحن بهيدا العمر، ما حقول قدي عمري ولكن بهيدا العمر علينا أيضا أن نحسن اختيار الصديقات. يعني كلياتنا مررنا بتجارب بموضوع الصداقة وبموضوع أنه لربما هنالك أشخاص لا يستحقون هذا اللقب، وفي أشخاص يعني كنا نتمنى أن يريت التقينتهم من قبل ومن زمان.
أستاذ حسنتي، أنا أشكرك جزيل الشكر عزيزي وحبيبتي أستاذة نسرين نجم، شكرا جزيلا. الباحثة التربوية من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، وإن شاء الله إن شاء الله في لقاءات أخرى أيضا سنتواصل أكثر وأكثر إن شاء الله. شكرا جزيلا عزيزي، يا أهلا وسهلا،
مع السلامة.
حياك الله، مع السلامة. من زرع طيب الأثر حصد محبة الله ثم البشر، جعلنا الله وإياكم ممن يزرع الخير ويجني ثمرة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، أتمنى لكم كل الخير، إلى اللقاء.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا نعيم وزيادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة. كلنا يبغي نعيما، كلنا يبغي استزادة، كلنا يبغي نعيما، كلنا يبغي استزادة، كلنا يرجو حياة، كلنا يرجو حياة في جنان وسعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة، إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة، سوف يلقى في سعير، سوف يلقى في سعير يرتجي دوما بعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة.
حسن الوفادة كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة ورضا الرحمن دوما ورضا الرحمن دوما فيه عز وزيادة
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 9 شوال عام 1446 هجري قمري والمصادف 19 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي والموافق 8 من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي في 8 من نيسان أبريل عام 1980 للميلاد استشهد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية الفاضلة بنت الهدى الصدر وذلك على يد نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام وبدأ الشهيد الصدر دراسته للعلوم الدينية في صباه ولما بلغ مرحلة الشباب بلغ درجة الاجتهاد وأضحى في عداد كبار الأساتذة في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بحيث إن نظرياتي في أصول الفقه كانت مورد اهتمام كبار علماء العالم الإسلامي وكان الشهيد الصدر رحمة الله عليه قد فن من خلال نظرياته أفكار ونظريات المدرسة المادية للشرق والغرب وأعطى النهضة الإسلامية في العراق زخما كبيرا بحيث التفت الجماهير العراقية والشريحة الشبابية الواعية حوله وأصبح بمثابة القائد الفكري والسياسي للشعب العراقي وعندما خاف نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام انقلاب الأمر عليه فرض الحصار على الشهيد الصدر ومن ثم قام باعتقاله وبقى في سجون النظام حتى استشهاده هو وأخته العلوية الفاضلة تحت تعذيب جلاوزة النظام البعثي الملحد في العراق يذكر أن الشهيد الصدر كان من العلماء الذين وقفوا إلى جانب الإمام الخميني رحمة الله عليه في الثورة الإسلامية وكان يكن له احتراما بالغا وقال كلمته الشهيرة بعد انتصار الثورة الإسلامية الإمام الخميني حقق حلم الأنبياء وللشهيد الصدر مجموعة مؤلفات منها اقتصادنا فلسفتنا البنك اللاربوي في الإسلام وأخيرا وفي 9 شوال عام 110 للهجرة توفي الفقيه والمحدث الشهير ابن سيرين ولد ابن سيرين في البصرة بجنوب العراق وكان معروفا منذ شبابه بزهده وتقواه وبذل جهودا مضنية في مجال جمع الحديث الشريف وزار العديد من المناطق والأمصار الإسلامية لجمع الحديث الشريف ونقله بدقة وعاصر ابن سيرين 30 من أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وله مجموعة من الكتب والمخطوطات التي ترجمت إلى لغات عديدة أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ شكرا لكم إلى اللقاء
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن محمد الأندلسي الشهير بابن سيد الناس ولد بالقاهرة عام 671 للهجرة، برع في الحديث والفقه والنحو وعلم السير والتاريخ. توفي بالقاهرة عام 734 للهجرة ودفن في القرافة عند ابن أبي حمزة. له قصائد عديدة في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها: يا أيها السيد الهادي الذي شرفت بما حوت منه أنصار مقاويل، يا رحمة الله عمت كل ذي بشر من الأنام فتعجيل وتأجيل، يا من به أقسم الرحمن فهي له فخر منيف وتشريف وتجميل، يا ذا الوسيلة لم يخلق سواك لها وحبذا بك للعاصين توسيل، يا من لشرح ألم نشرح وما رفعت من ذكره كم له فخر وتبجيل، وقدره إذ ينادي للشفاعة قم فما لغيرك لا قال ولا قيل، ولك ياسين يتلى المدح من بشر هذا ثناء من الرحمن من قولوا، والله صلى عليه والملائكة الكرام والناس جيل بعده جيل. في الفضائل والحكم. قال الشاعر ابن الرومي في الرضا: إذا ما كساك الله سربال صحة ولم تخلو من قوت يحل ويغرب، فلا تغبطن المترفين فإنهم على حسب ما يكسوهم الدهر يسلبوا. قال الشاعر إيليا أبو ماضي في الحرص: من ليس يسخو بما تسخو الحياة به فإنه أحمق بالحرص ينتحر. في الأمثال. مثل إنجليزي: الجودة والسرعة قلما تجتمعان. ومسك الختام مثل عربي. من ركب العجلة أدركه الزلل.